بقيت مسألة رابعة أيضا من المسائل التي هي من ضمن التوجيهات للمرأة المسلمة في هذا الجزء الثالث من هذه التوجيهات، وهي من الفقه في الدين بالنسبة للمرأة، وهي مسألة حكم مكث الحائض والنفساء في المسجد. هل يجوز للحائض والنفساء والمرأة الجنب، هل يجوز لهن البقاء في المسجد؟ هذه مسألة أيضا تحتاجها كثير من النساء، خاصة إذا ذهبنا إلى مكة أو إلى المدينة وأردنا أن يجلسنا يمكثنا في المسجد الحرام لذكر الله واستماع مجالس العلم في البيت الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيرها من المساجد، وهم في حالة الحيض أو النفاس أو الجنابة. فهل يجوز للمرأة أن تمكث، المرأة الحائض والنفساء والجنب، هل يجوز لهن البقاء في المسجد لاستماع الذكر ولتلاوة القرآن واستماع مجالس العلم وحضور مجالس تحفيظ القرآن، هل يجوز لهن ذلك أم لا؟ هذه هي المسألة، والمسألة فيها خلاف قديم ذكره ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، قال: قوم منعوا ذلك بإطلاق، وهو مذهب مالك وأصحابه، منعوا مكث المرأة الحائض والنفساء والجنب في المسجد، هذا القول الأول. قال ابن رشد: وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، ومنهم الشافعي، قال العابر في المسجد يجوز له، أما أن يبقى في المسجد فلا. وقوم، قال ابن رشد، وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه. إذن ذكر العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد الخلاف في المسألة. إذن المسألة ليس فيها إجماع، فيها خلاف على ثلاثة أقوال: قوم منعوا مطلقا، وقوم منعوا إلا لعابر سبيل، وقوم أباحوا ذلك للجميع، أجازوا للحائض والنفساء والجنب البقاء في المسجد والمكث في المسجد. وكذلك ابن كثير أيضا رحمه الله في تفسيره أيضا أشار إلى الخلاف في المسألة، وذكر قولا رابعا، وهو: متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، وذكره عن الإمام أحمد. وهكذا أيضا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ذكر عن إسحاق بن راهوية، وابن قدامة أيضا في المغني رحمه الله. هذه أقوال أهل العلم تدل على أن المسألة فيها خلاف. من هذه المقدمة يتبين لنا هذا الخلاف بين العلماء والمذاهب. هذه المسألة فيها أربعة أقوال مشهورة: حكم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، أربعة أقوال مشهورة. القول الأول: تحريم المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا على أي حال كان، متوضئا أو غيره، يجوز له العبور من غير لبس كان له حاجة أو لم تكن له حاجة. هذا القول لا يجوز إلا للعابر فقط، قد يعبر في هذا المسجد ويخرج، لا يجوز له أن يبقى في المسجد. وهذا أولى، احتجوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال هنا استثني الجنب من الاقتراب من الصلاة، قال هنا المقصود موضع الصلاة يعني المسجد، يعني لا يدخل المسجد حتى يغتسل غسل الجنابة، هذا الجنب. كذلك أيضا استدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه، وهو حديث جسرة بن دجاجة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. سيأتي أن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. هذا القول الأول: تحريم المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا على أي حال. قول الثاني: إذا توضأ الجنب فله أن يبقى في المسجد، إذا توضأ الجنب فله أن يبقى في المسجد. قالوا: من أخذ شيئا من المسجد أو ترك شيئا في المسجد أو كون الطريق من هذا المسجد لا بد من المرور يجوز له. هذا مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة في المغني وهو قول إسحاق بن راهوية وقول شيخ الإسلام تيمية، واحتجوا بالآية وبحديث جسرة التي مر معنا. القول الثاني أو الثالث تحريم المكث والعبور بأي حال وبأي شكل مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، وحكي أيضا عن مذهب المالكية كما في المدونة، واحتجوا بحديث جسرة بن دجاجة كذلك أيضا بهذه الآية التي ذكرناها. القول الرابع والأخير يجوز للجنب والحائض والنفساء المكث في المسجد، الجلوس في المسجد مطلقا دون قيد ولا شرط. هذا مذهب الظاهرية داود وابن حزم، وذهب إليه ابن المنذر من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، والمزني أيضا من الشافعية كما في المجموع للنووي في المجلد الأول 173، وذكره الخطابي أيضا في معالم السنن أنه قول أحمد بن حنبل والظاهرية، ورجحه الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 119. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: جوز أحمد والمزني المكث فيه، وضعف أحمد الحديث أي حديث جسرة بن دجاجة. هذه المذاهب الأربعة والأقوال الأربعة في هذه المسألة ذكرتها إجمالا، والراجح بعد البحث في هذه المسألة قديما وحديثا بعد معرفة أقوال العلماء وأدلتهم ووجه الاستدلال من هذه الأدية من هذه الأدلة، ترجح لنا القول الرابع. القول الرابع جواز المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقا دون قيد ولا شرط، والأدلة كما يلي: أولا أن الأصل في الأحكام الإباحة، الأصل أنه يجوز للحائض والنفساء والجنب المكث في المسجد. لم يأتي نص صحيح صريح ينقل هذا التحريم عن الأصل. أما الآية التي استدل بها بعض أهل العلم: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا للمسافر الذي عدم الماء وهو جنب يتيمم ويصلي. هذا هو تفسير الآية، وهذا هو تفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كذلك أيضا يأتي أن سبب نزول الآية كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسافر، تحمل الآية على المسافر ما لا علاقة بالمقيم سواء كان جنبا أو امرأة حائضا أو نفساء. أما حديث جسرة بن دجاجة فهو ضعيف عند أهل العلم، قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص إنه لم يقله أحد من أئمة الحديث. وقال البخاري رحمه الله عن جسرة بن دجاجة قال: عند جسرة عجائب، وقد خالفها غيرها في سد الأبواب. هذا كلام البخاري ذكره النووي في المجلد الثاني 174. قال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت وراويه مجهول في السند، قالوا في السند من رواه راوي اسمه أفلت مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. وقال ابن عبد البر: هو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، هذا حديث جسرة بن دجاجة. قال البياقي: ليس بالقوي. وقال ابن حزم: هذا كله باطل. كذلك أيضا قال البصيري في مصباح الزجاجة قال: إسناده ضعيف، أبو الخطاب مجهول. هكذا ضعف الحديث أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وقال: في أحد رواته متروك وفي السند الآخر كذاب، وقد خرجتهما وفصلت القول فيهما في ضعيف سنن أبي داود رقم 32 وفي تمام المنة صفحة 118. هذا الدليل الأول على جواز مكث الحائض والنفساء والجنب، هذا هو الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول أن الأصل في الأحكام الإباحة، والأصل يجوز الحائض والنفساء والجنب المكث في المسجد. لا يوجد دليل صحيح صريح ينقل هذا التحريم عن الأصل. أما تفسير الآية فسبب نزول هذه الآية قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية في السفر في المسافر، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قالوا إذا أجنب فلم يجد الماء، المسافر إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. هذا قول عن علي رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية، ورواه البياقي بسند صحيح في سنن البياقي في المجلد الأول صفحة 216. كذلك أيضا رواه ابن جرير الطبري أيضا في تفسيره في المجلد الخامس 62. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث 193 هذا سند صحيح عن علي رضي الله عنه. أيضا ذكر الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره، قال ذكر أحمد بن حنبل من السلف أنه قال بهذا القول، وكذلك أيضا نقل الإمام البغوي أيضا في شرح السنة في المجلد الثاني صفحة 46 أيضا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، كذلك نقلوا عن أصحاب أبي حنيفة أيضا كما ذكر ذلك الإمام النووي الحافظ النووي في المجموع في المجلد الثاني 175، كذلك ابن حزم وابن الهمام والمزني الشافعي كلهم ذكروا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير الآية سبب نزول هذه الآية. إذا الخلاف الذي حصل بين أهل العلم وتفسيرهم للآية، والذي رجح هذا القول هو الذي صح عن علي رضي الله عنه في سبب نزولها، هذا الذي ترجح في الآية، هذا هو الدليل الأول أن الأصل الجواز، لا يوجد دليل صريح ولا صحيح يدل على تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد. الدليل الثاني الذي يرجح جواز مكث الجنب والحائض والنفساء أنه ثبت في السنة أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد النبوي وهم شباب عزاب يأتيهم الاحتلام فيجربون من غير شك، ومع ذلك لم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. هم كثر أكثر من 80 من الفقراء ليس عندهم أحد، أسلموا دخلوا الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم استضافهم في المسجد النبوي، يقيمون في المسجد النبوي وهم شباب، يحصل عندهم الاحتلام والجنابة، لم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم إذا أجنب أحدهم أن يخرج من المسجد النبوي. هذا يدل على إباحة مكث الجنب في المسجد. دليل الثالث ثبت في صحيح الإمام البخاري أن جارية سوداء كان لها خباء في المسجد النبوي، خيمة تسكن في المسجد النبوي، امرأة تقيم في المسجد النبوي، تنظف المسجد النبوي، كانت تحيض في المسجد النبوي، لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم والمكث في المسجد وهي حائض، دل على جواز مكث الحائض في المسجد. أيضا دليل الرابع عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، والحديث في الصحيحين، لم يقل لها لا تجلسي في المسجد الحرام، لا تدخلي المسجد الحرام، لأن الحاج يدخل المسجد الحرام، قال لا افعلي كل ما يفعل الحاج، يعني ادخلي المسجد الحرام مثل الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، لم يمنعها من دخول المسجد الحرام، فقط منعها من الطواف ومن الصلاة، ولم يمنعها من السعي بين الصفا والمروة، لم يمنعها من المكث في المسجد الحرام. هذا دل على جواز مكث الحائض في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها، ما قال لا لا تدخل المسجد الحرام ولا تجلسي في المسجد الحرام. دليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة سجادة يصلي عليها، قالت عائشة إني حائض يا رسول الله، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم والأربعة. يعني ادخل المسجد ولو كنت حائضا يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه، لأن حيضتها ليست في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس إقامة المشركين في المسجد النبوي، مشرك بالله عز وجل يدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ويربطه في سائرة المسجد 3 أيام، ثمامة ابن أثال كما في صحيح البخاري، ما مشرك يدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يربطه في المسجد، هذا دل على جواز دخول المشرك. فإذا كان جاد للمشرك المكث في المسجد، فالمسلم الجنب والمرأة الحائض والنفساء يجوز لهم من باب أولى. كذلك حديث نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا نصارى والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام وأقامهم في المسجد النبوي وهم مشركون. فالمسلم الجنب والمرأة الحائض والنفساء يجوز لهم المكث في المسجد من باب أولى. أيضا حديث دليل سابع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. الحديث دلالة، حديث رواه مسلم وغيره، في الحديث دلالة ظاهرة على أن المؤمن طاهر لا ينجس في كل أحواله، ولو كان جنبا ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء هي طاهرة، لأن المؤمن طاهر لا ينجس، وما دام طاهرا فإنه لا شيء يمنعه من دخول المسجد، لا شيء يمنعه من المكث في المسجد. هذا الدليل السابع. الدليل الثامن روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن زيد بن أسلم أنه قال كان الرجل منهم أي من الصحابة يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه، يدخلون المسجد يتكلمون فيما بينهم في المسجد النبوي وهم صحابة رضي الله عنهم، وهذا بسند صحيح عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد. هذا الخبر يدل على أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد وهم مجنبون، فلو كان دخولهم المسجد غير جائز هل الصحابة يفعلون شيئا محرما؟ كلهم يستمعون على هذا الفعل، فدل على جواز. الدليل التاسع ثبت في صحيح الإمام مسلم رقم 926 الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في المسجد الحرام على ناقته، على ناقته. هذا حديث رواه مسلم وأيضا رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر في الحج. إذا كانت الناقة العجماء دخلت المسجد الحرام فلأن يسمح للمسلم الجنب والمسلم الحائض وهما من أكرم خلق الله يسمح لهم بالمكث في المسجد من باب أولى. بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة النقلية هناك دليل نظري عقلي، وهو أن دخول الجنب والحائض والنفساء المسجد فيه فوائد جمة، منافع كثيرة، حضور مجالس العلم والذكر والفقه. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنكم، رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنكم، فإذا منعت المرأة في حالة الحيض والنفساء حرمت من تلك المنافع الكثيرة ومن حضور مجالس العلم في المساجد وأن تتفقه في أمور دينها. هذه كلها عشرة أدلة رجحت القول الرابع وهو جواز إباحة مكث المرأة في المسجد، المرأة الحائض والنفساء والجنب مطلقا من غير قيد ولا شرط.